السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. مشاهدي الأكارم، معنا بفضل الله تبارك وتعالى في برنامجكم خطباء المستقبل نموذجين من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، وأما الثالث فإن شاء الله رب العالمين بعد ما نطلع فاصل ندخل به إن شاء الله. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا نموذج من الأولاد المفوهين، ولأول مرة في بداية الحلقة تعالوا نتعرف عليهم ونرحب بهم في برنامجكم خطباء المستقبل. معنا النموذج الأول ابننا طارق شعبان، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا طارق.
أهلا بك شيخ،
ومنور يا حبيبي.
منورك الله يخليك.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طارق من أولادنا المفوهين المتميزين ما شاء الله، وبيرتقي المنبر منذ عام مضى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بالأمس كان خطيبا للجمعة في مدينة طلخة بالمنصورة إن شاء الله. وأما النموذج الثاني معنا من أبنائنا ولأول مرة وبيشرفنا ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويحفظه، فهو الابن عبد الله شعبان أبو مريم. أهلا وسهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. لكن قل لي يا عبد الله، أبو مريم ده لقب العيلة ولا اسم؟
لا هو كان اسم جد.
اسم بنتك؟
لا
اسم ايه؟
هو كان جد اسمه إبراهيم. فايه كان بيرتحل الى ليبيا، فسمي فانجب بنتا اسمها مريم. فكانوا في ليبيا ينادونه ابو مريم، فاشتهر بذلك فاشتهرت عائلتنا
ما شاء الله. يبقى انت عبد الله شعبان لكن لقب العائله ابو مريم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. كما اعتدنا مشاهدي الأكارم في بداية كل حلقة إن احنا نستخرج ما عند الأولاد ما شاء الله من علوم شرعية. اليوم إن شاء الله بنسألهم في مسألة الصلاة، إيه هي شروط صحة الصلاة، ونوضحها كده علشان برضو نتعلم مع بعض إن شاء الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. تستطيع يا طارق إن شاء الله تذكر لي شروط صحة الصلاة؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، شروط صحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو بأذان المؤذن المؤتمن أو بالاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم. ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثالثا طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. وأما طهارة البدن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. رابعا ستر العورة، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة أي ما يستر العورة، والمسجد أي الصلاة، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. خامسا: استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة عند صلاته وهي المسجد الحرام، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا طارق، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك ما شاء الله. يعني أوضح لنا مسألة شروط صحة الصلاة مفصلة، لكن نستطيع أن نجملها في عدة نقاط كده إن شاء الله، تستطيع أن تذكرها إن شاء الله يا عبد الله؟ تفضل عبد الله شعبان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أقول وبالله التوفيق أن للصلاة شروط لا تصح إلا بها. الشرط الأول وهو العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر كسفر أو نوم أو نسيان. أما الشرط الثاني فهو الوضوء، وهو أن تتوضأ كما في صفة الوضوء. أما الشرط الثالث فهي الطهارة، وهي طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه. أما الشرط الرابع وهو ستر العورة، فلا يجوز أن يصلي المسلم عاريا أو تظهر عورته وهو في الصلاة. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. أما الشرط الخامس والأخير فهو استقبال القبلة، فلا وهو أن تتوجه بوجهك ناحية القبلة وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمس وتهيأت للصلاة فعليك أن تؤديها، وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت، ربنا يبارك فيك ما شاء الله عبد الله، ربنا يحفظه يا رب. وده لأول مرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما أبدا ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، بوجه كلمة للآباء وللأمهات علشان تربية الأبناء في الإسلام. الأمر ده مهم جدا. ربنا أنعم عليك يا أخي وأنعم عليك يا أختي بالذرية الصالحة، أسأل الله يا رب أن يجعلها دائما أبدا ذرية صالحة تقر بها أعيننا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. علشان تربي ابنك صح، أنا بسألك سؤال حضرتك كالعادة وفي كل حلقة، وحضرتك جاوب نفسك وشوف يعني هتعمل إيه. هل تفضل أنك تكون مع أصدقائك خارج البيت، أصدقائك وإخوانك وأصحابك، على الوجود في البيت؟ يعني أيهما أفضل لك؟ بتفضل إيه؟ أنت دايما تقعد برا كتير ليه؟ دايما تقعد مع أصحابك برا كتير قوي وفي بيتك يعني حارمهم ليه؟ هل انت من النوع ده؟ طب ان كنت من النوع ده انت منتظر الثمرة تكون ايه؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ هو ربنا اعطاك الاولاد والبنات، اعطاك الذرية مش علشان تنتبه للمسألة وتقضي معهم اطول فترة ممكنة؟ يعني ربنا يعينك على عملك، يعينك على وظيفتك، يعينك على انك بتسعى عشان توفر لهم يعني حياة طيبة، تطعمهم من حلال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما في ميزان حسناتك يا رب. لكن أنت من النوع ده ليه؟ من النوع اللي بيفضل دائما الخروج كتير والجلوس مع الأصحاب والأصدقاء والإخوان دون أن تجلس وقتا طويلا مع أولادك، لأنهم محتاجين رعايتك، محتاجين تعليمك لهم، محتاجين وقت منك يسمعوك، محتاجين يسمعوا منك يسمعوا منك مواقف مشرفة، حاجات يعني أنت عملتها تبقى في ميزان حسناتك وتقربك من الله علشان تغرس في قلوبهم محبة الله ورسوله والخوف منه وحسن الأخلاق والصدق والمعاملات والكلام الطيب. ما بتقعدش معهم وقت طويل وتحكي لهم ليه مواقفك برا مع الناس شكلها ايه. أسأل الله تبارك وتعالى انه يثبتك يا رب على الحق الذي يرضيه وتعمل كده ان شاء الله. مشاهدي الأكارم تعالوا بنا نستمع إلى النموذج اللي لأول مرة عبد الله أبو مريم. ده اسم العيلة كما اتفقنا هو اسمه عبد الله شعبان لكن لقب العائلة أبو مريم. الولد ده ما شاء الله عنده قدرات طيبة وجميلة وأنا ما شاء الله رب العالمين دائما أسمع له كده وألفت نظره دائما إلى أنه إيه يعني سيكون له شأن عظيم بأمر الله جل وعلا. قل لي يا عبد الله تتحدث إن شاء الله عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم عملا وأعمقهم علما وأشجعهم قلوبا قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أحبتي في الله في هذه الدقائق المعدودة تعالوا بنا نطوف في بستان من بساتين الصادقين اليانعة الذين صدقوا مع الله فأعزهم الله وأزل بهم الشرك والمشركين. ألا وهو نجم من النجوم الساطعة في سماء الإسلام لما لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدور بعون الله تبارك وتعالى حديثي معكم حول عنصرين اثنين لا ثالث لهما. العنصر الأول وهو انفاقه رضي الله عنه في سبيل الله تبارك وتعالى. أما العنصر الثاني وهو رعايته رضي الله عنه وهو أميرا للمؤمنين لرعيته. العنصر الأول وهو إنفاقه رضي الله عنه. أيها الحبيب إذا أردت أن تعرف قدر إنفاق الصديق رضي الله عنه فعليك أن تنظر إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر وآتاني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ببلال وهو يعذب ويقول أحد أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني الله ينجيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر إن بلالا يعذب. فعرف أبو بكر الصديق ماذا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى البيت وأخذ رطلا من الذهب وذهب به إلى أمية بن خلف سيد بلال فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون ما اشتراه وأعتقه إلا ليد كانت له عنده. فأنزل الله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا. لو أن البحر يقصده ببعض لما ترك الإله به بلالا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك ما عندي مالا فذهبت إلى البيت وقلت اليوم أسبقك يا أبا بكر، فأخذت نصف مالي وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ماذا تركت لأهلك؟ فقلت له مثله. ثم جاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا تركت لأهلك؟ فقال بكل ثقة بكل شجاعة: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك بعد اليوم أبدا. انظروا أحبة رسول الله، هذا عقل الصديق، فأين عقولكم؟ انظروا، لم يكتفي بتفريغ وقته كله لله، لم يكتفي بتسخير بيته في خدمة رسول الله، لم يكتفي بهذا كله، وإنما سلط نفسه على ماله فأنفقه كله في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا فعل ذلك؟ لأنه علم أن الله تبارك وتعالى يعوضه عن ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، ولأنه بذلك الإنفاق يكون قد اشترى نفسه من النار ويرجو به دخول الجنة. ليس ذلك فحسب، بل إن الصديق رضي الله عنه كان رجلا ذكيا، سمع الله تبارك وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسألك بالله، هل هناك تجارة أربح من هذه التجارة؟ هل هناك بيع مثل هذا البيع؟ المكسب فيها مضمون إذا استوفى البيع جميع الشروط. والله تبارك وتعالى يقول في بستان سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك الفوز العظيم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وذلك الفوز العظيم. أما العنصر الثاني فهو رعايته رضي الله عنه برعيته. أورد ابن الأثير بمسنده في أزد الغابة عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، ويستقي لها ويقوم بأمرها، وكان كل مرة إذا ذهب إليها وجد غيره قد سبقه إليها وأصلح ما أرادت، فأتاها في غير مرة كي لا يسبقه إليها أحد، فرصد من الذي يأتيها، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت خليفة للمسلمين أميرا للمؤمنين. فقال عمر: أنت هو لعمري، والله لا أدري بأي شيء أعلق على هذا الموقف. يا له من رجل عظيم، أبو بكر الصديق يذهب إلى بيت عجوز ويخدمها، ولو أرسل بعض رعيته بذلك لكفله، ولكنه ينافس على ذلك وزيره وقرينه عمر بن الخطاب. من الذي أخبرهما عن مكان تلك العجوز؟ أم على حسن رعايته لرعيته؟ أم على ماذا؟ أم على ماذا؟ لقد أتعبت الحكام بعدك يا خليفة رسول الله. أقف عند ذلك الموقف وأقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الحكام، أيها الوزراء، أيها الأمراء، يا أصحاب الشركات التي يعمل بها المئات من العمال، أيها المسؤولون في الأحياء، أيها المسؤولون في الأقسام، أيها المسؤولون في القرى والمدن، أيها المسؤولون عن القبائل والعائلات، اعلموا جميعا أنكم مسؤولون وسوف تسألون عن رعيتكم. وفي الختام أقول عن أنس رضي الله عنه قال: أول من صلى أبا بكر، ثم تمثل بأبيات حسان فقال: إذا ذكرت شجوعا من أخي ثقة تذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا عبد الله، ما شاء الله. ولأول مرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته دائما أبدا على الحق الذي يرضيه، وأن يجعله دائما ذخرا للإسلام وللمسلمين، وأن يكون خطيبا مفوها إن شاء الله رب العالمين، وسيكون كذلك بأمر الله جل وعلا. مش هو الوحده بس، وأولادنا كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله معنا في البرنامج، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، ويتعلمون تحت أيدينا كل العلوم الشرعية لكن بما يناسب أعمارهم وسنهم إن شاء الله جل وعلا. سؤال آخر بنطرحه على أولياء أمور الأولاد، بنقول لهم هل بتعامل ده الكلام ده للأخ وللأخت عشان يربي ابنه صح، وأسأل الله أن يربي لكم أبناءكم يا رب. هل يا أخي بتعامل أبنائك بنفس القدر من الاحترام اللي بتعامل به أصدقائك؟ ده سؤال ما سألتوش لنفسك. هل تعامل أبنائك سواء البنين والبنات بنفس القدر من الاحترام اللي بتعامل به أصدقائك، ولا أنت في البيت شيء آخر؟ في البيت ما تعرفش غير الأوامر، ما يعرفش قلبك الشفقة ولا الرحمة بالأبناء. أنت هتعرف لو كنت أنت بالشكل ده، أو أنت يا أختي، يبقى أنت منتظرة إيه وأنت منتظر إيه، بتربي إيه وعلى إيه. لا ما ينفعش، شكلك بيبقى جميل قوي قوي في الخارج، خارج البيت يعني، مع الأصدقاء ومع يعني الإخوة ومع الأحباب ومع الجيران، حاجة يعني تفوق الخيال. لكن مع أولادك، عيالك، ثمرة فؤادك، مع زوجتك، بنفس القدر من الاحترام؟ ها؟ إن كنت بالشكل ده فأسأل الله تبارك وتعالى إنه يسدد خطاك دايما، وإنه يبارك لك يا رب في صحتك، ويبارك لك في عيالك. وأبشرك لو أنت بالشكل ده من الاحترام مع عيالك وزوجتك، أيوه، لو أنت بالشكل ده زي ما بتظهر برة، ثق تماما إن ربنا هيبارك لك في الذرية، وما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سيكون لها شأن عظيم بأمر الله رب العالمين. طيب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن طارق شعبان، ويحدثنا إن شاء الله عن موضوع الظلم اللي انتشر في كل مكان، سواء كان بين الأخ وأخوه، أو الأخ وإخواته البنات، أو حتى على مستوى الدول والأمم، ظلم وطغيان وفساد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص العباد من ظلم الحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تستطيع يا طارق إن شاء الله؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة وتجاوز عن الذنب العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، حديثي معكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان التحذير من الظلم. نعم، التحذير من الظلم. أيها المسلمون، الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة، وجزاء صاحبه النار وخراب الدار. ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، وما حرم الله شيئا كالظلم، وما توعد أحدا بمثل ما توعد به. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالظلم في الدنيا بلاء كبير وشر مستطير، وفي الآخرة خزي وندامة وظلمات يوم القيامة. والظلم نوعان، أحدهما ظلم الإنسان لنفسه، وأعظمه الشرك بالله، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي القرآن حاكية وصية لقمان لابنه، قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني وهو ظلم العبد لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا قد بلغت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. وكان يزيد بن حكيم رضي الله عنه يقول: ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له غير الله، يقول: حسبي الله الذي بيني وبينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. وقال عبد الله بن سلام: إن الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم وقالوا: يا رب، مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. وأخذ حقوق الناس والاستيلاء عليها تعديا وظلما من الذنوب التي لا تغفر ولا تكفرها، لا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، بل ولا التوبة ولا الاستغفار، حتى ترد الحقوق إلى أهلها أو يعفو عنك هذا الرجل الذي قد ظلمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح به في النار. ومن القصص التي لا تصدق ولا تكذب، روي أن امرأة كان لها دارا بجوار الملك، فخرج الملك يوما فطاف في موكبه فرأى كوخ هذه المرأة، فقال: لمن هذا؟ فقيل: لامرأة فقيرة تأوي إليه. فأمر به الملك فهدم. فلما رجعت تلك المرأة فرأته مهدوما، سألت عن الذي هدم بيتها، فقيل لها: رآه الملك فهدمه. فرجعت تلك المرأة ورفعت طرفها إلى السماء وقالت: إلهي، إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت؟ ثم جلست هذه المرأة حزينة. فخرج الملك في موكبه فقال لها: ما تنتظرين؟ فقالت: أنتظر خراب قصرك. فهزأ بها وضحك منها، فوالله ثم والله ما جن عليه الليل حتى خسف به وبقصره، ووجد هذه الأبيات على بعض حيطان القصر وهي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الله بما تراه، فما للملك عندكم بقاء. قال شريح: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا. إن الظالم ينتظر العقاب من الله تعالى، والمظلوم ينتظر النصر والثواب من الله تعالى. نعم والله يا عباد الله، إن الظالم ينتظر العقاب من الله تعالى، والمظلوم ينتظر النصر والثواب من الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك أي عودا من سواك، فخف القصاص إذا ما وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم، وإلا تحبط أعمالكم الصالحة. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل بأن يملي للظالمين ولا يهملهم، حتى إذا أخذهم بعزته وقدرته لم يفلتهم. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم ولا يهمل حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحجزه عن الظلم فذاك نصره. ولا يغيبن عن الأذهان أن دعوة المظلوم تقسم الظهور وتدمر الدور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: يا معاذ، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، إذا هممت بظلم أحد فتذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ للمظلوم من الظالم والسلام. وأختم بهذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، أحسنت يا طارق، بسم الله ما شاء الله. موضوع الظلم ده موضوع كبير كبير، يعني أنا أذكر كلما ذكرت موقف كده بعيني شفته والله وبأذني سمعته كتير قوي من الناس يبكي ويقول عيد الموقف ده تاني، لكن مش هنعيده إلا بعد ما نطلع فاصل ونشوف النموذج الثالث بأمر الله من أبنائنا خطباء المستقبل. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إلى حضراتكم.
شاهد خطباء المستقبل.
سنعود إن شاء الله.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء. زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 093516 وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
هدي الحبيب.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
درب المضي
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوالى.
عدنا بفضل الله.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى ونستكمل البرنامج إن شاء الله. بداية زي ما بقول لحضراتكم، النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، قبل ما ندخل الاستوديو يعني أصابته حالة كده من الترجيع عشان الطريق طويل، فين بقى من المنصورة لغاية هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نرحب به في بداية الحلقة، وبعد كده أشرح لحضراتكم الموقف اللي شفته بعينيا وبأذني سمعته يخلع القلوب رب الكعبة. النموذج محمود وحيد، مش كده؟ إزيك يا محمود؟ ومنور يا حبيبي. الحمد لله، بقيت كويس؟ لا انت عسل خالص، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك. طيب بقول لحضراتكم قبل ما نسمع النموذج ده، مشهد يخلع القلب، رأته عيناي وسمعته أذناي. ذات ليلة وكان بعد صلاة العشاء وأنا خارج من المسجد، وإذا بامرأة شابة على باب المسجد استوقفتني ورأيتها تبكي، فبسألها: ما الذي يبكيك؟ زاد بكاؤها بل وعلى صوتها بالبكاء. طب في ايه؟ بس قولي في ايه. قالت: احنا ثلاثة اخوات بنات ولنا اخ وحيد شقيق. طيب معنا اتصال وبعدين نكمل. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اهلا بيك يا اخي كرم من السعودية، تفضل.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك وفي عمرك ويجعلك تزخر الاسلام ان شاء الله.
امين.
وربنا يتقبل منك الأعمال الصالحة إن شاء الله.
آمين وإياكم يا رب.
والأطفال اللي معاك اللي هم اللي احنا بنعتز بيهم وبنسمعهم على طول دول، الله ربنا يبارك في عمرهم.
ربنا يعزك ويبارك فيك ويرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك. آمين. دعوتك لينا.
أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، بارك الله فيه. بقول لحضراتكم، إذا بهذه المرأة استوقفتني على باب المسجد وفي يدها ولدها الصغير وتبكي بكاء، يعني كأنها حالة هستيرية، بكاء شديد قوي، فيه إيه؟ بتقول إحنا ثلاثة أخوات بنات ولنا أخ وحيد شقيق، ومنذ عام مات أبي وقبله بعام ماتت أمي، فلما انطلقت إلى أخي أطلب منه حقي فيما تركه أبي وأمي، حقي في الميراث الشرعي. تقول فما كان من الأخ الشقيق إلا أن قال ما فيش مانع، لكن هاتي أخواتك البنات وتعالينا الليلة المقبلة لنقسم الحقوق والأموال ويبقى كل واحد أخذ حقه. تقول في الليلة المرتقبة سر قلبي وانطلقت ومعي أخواتي البنات ومعنا الأزواج والأولاد والبنين والبنات والكل فرح مسرور، وفجأة قام الأخ الشقيق وأحضر جميع الأوراق وأمرنا بالتوقيع عليها للاستلام. تقول فقمت أولا ووقعت على جميع الأوراق، وقامت أختي التي تليني، ثم الثالثة، والجميع وقع على الأوراق. فأخذ الأخ الشقيق الأوراق ونظر فيها ثم قال أنتم مضيتم على البيع وأنا اشتريت، ما حدش له عندي حاجة. قالت ذهلت من هول ما سمعت ومما رأيت، ثم قال وتفضلوا من غير مطرود، ما حدش له عندي حاجة. ظلم، ما فيش أبشع من كده أنواع للظلم. ده أختك اللي أبوك قبل ما يموت وصاك عليها وقال لك ملكش بركة إلا أختك، تعمل فيها كده؟ طب ما هو الجزاء هيكون من جنس العمل، سرعان ما تمر الأيام وابنك أو بنتك هيعمل معاك أكتر من كده. والله أو ولادك نفسهم هيعملوا في بعض كده، أنت بتعلمهم إيه؟ الشاهد أحبتي في الله إنه البنت ذهلت من هول ما سمعت، بتقول لم أتمالك قواي، سقطت على الأرض ودعوت ربي من صميم قلبي ودعت دعوة سبحان الله ما سمعت مثلها من قبل. تعرف تقول إيه؟ بتقول يا رب خذ لي بحقي من أخي، ثم قالت يوريني فيك يوم يا أخويا يا ابن أمي وأبويا. شوف الدعاء بدون تكليف، أصله من القلب. إحساس الإنسان بالظلم يجعله يقول ما بداخله ويستجيب الله من الصالحين من الناس الطيبين. تقول في نفس اللحظة وكأن أبواب السماء مفتحة، سقط أخوها على الأرض وصرخ بصوت عالي ويتلوى ويتوجع ويتأوى، وعلى صراخه المرتفع دخل جيران فيه إيه؟ ما أصابه، فحملوه إلى المستشفى للتداوي والعلاج، وهناك قرر الأطباء أنه قد أصيب بشلل نصفي، تعطلت منه اليد والقدم، يعني اليد التي أحضرت الأوراق والقدم التي سعت، علشان إيه؟ عشان يأكل حق أخواته البنات. شوف سبحان الله. بتقول أصيب بشلل نصفي وظل 10 أيام بالتمام وهو خاضع للعلاج لكن بغير شفاء، ولما كتب الأطباء قالوا خلاص حالته ميؤوس منها ولا يرجى لها شفاء. تقول عاد البارحة إلى بيته وأنا لي عندك رجاء، بتقول لي أنا كده وأنا على باب المسجد وخارج بعد صلاة العشاء، لأنني سمعتك، بتقول كده، لأنني سمعتك في محاضرة بين المغرب والعشاء تتحدث فيها عن الرضا بمر قضاء الله، وده رجاء أرجو أن تأتي معي لتذكره بالله علشان يرد الحقوق والأموال، وإن رد إلي وإلى أخواتي والله لأدعون الله من صميم قلبي أن يشفيه الله. أصدقكم القول، انطلقت معها وكان معي صحبة طيبة من الشباب الطاهر المبارك المتوضئ، ودخلنا عليه علشان أنا عارفه كويس سبحان الله. يعني أقول لك إيه، كان حاجة تانية خالص، كان رجلا يختال في مشيته كبرا وضخم، وإذا تكلم يتوسع في الكلام علشان يظهر الفضيلة على غيره. فشوف سبحان الله، الوقت بسيط. طيب أقول لحضراتكم يعني سريعا كده وبعدين نسمع الابن ده. سبحان الملك، سبحان الملك، مجرد ما دخلنا عليه ما عادش فيه، نايم مريض طريح الفراش، ومجرد ما دخلت سمعته يصرخ يقول أنا تعبان نفسي أرتاح كفاية كده حرام. فوقفت عند رأسه وذكرته بالله ليرد الحقوق والأموال، قال ياخدوا كل شيء، ياخدوا كل حاجة بس ارتاح، كفاية كده حرام. وفعلا ردت الحقوق والأموال، وكتب المحامي بموجب التوكيل، وردت الحقوق كلها بأمر الله. فسر قلب المسكينة، شوف المفاجأة، وقفت وهي فرحة مسرورة أمام الجميع، ودعت ربها ورفعت يديها شاخصة بصرها، وشوف تقول إيه، يا رب يشفيك يا أخويا يا ابن أمي وأبويا. ورب الكعبة قالت كلمة لن أنساها أبدا، تقول ينقي جتتك من الأوجاع يا أخويا يا ابن أمي وأبويا. شوف الدعاء، الدعاء بدون تكليف، ينقي جتتك من الأوجاع يا أخويا يا ابن أمي وأبويا. أقسم بالله الذي لا إله غيره، وقف المريض على قدميه بقدرة الله. فقلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شفت عاقبة الظلم وخيمة إزاي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم ظهر كل ظالم، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، وأولهم بشار. آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، في الوقت المتبقي من البرنامج نسمع ابننا محمود النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، هيحدثنا إن شاء الله عن الإخلاص، سر من أسرار الله تعالى، أليس كذلك يا محمود؟ إن شاء الله مستعد يا عسل، اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في حديثه القدسي الجليل: يا ابن آدم أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، وأسترك ولا تخشاني، ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤجلك لأجل أجلته لوقته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يدي، أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى أدركت أنك من أهل النار، حتى أدركت أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل في علاه أنه قال: الإخلاص سر من أسراري، أستودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص سر من أسرار الله، والأمة في حاجة إلى إخلاص أبنائها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. نعم، بماذا يا رسول الله؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فشجرة الإخلاص ثابتة، والجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا لله. يقول عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإخلاص، أنك تقصد بقولك وعملك وجه الله تعالى، لأن الإخلاص في القول والعمل يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. أما الرياء والتفاخر في العمل من أجل رضا
بسقوط الأمل وعدم قبوله عند الله. ولذلك يجب الإخلاص في جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، لأن المخلصين هم الذين يقبل الله أعمالهم ويباركها حتى ولو كانت قليلة. والإخلاص من صفات الأنبياء والرسل القرآن. قال تعالى في شأن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا نبيا. وقال في شأن يوسف: إنه من عبادنا المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمود يا رب. ده انت عسل يا ابني، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. مشاهدي الأكارم، زي ما انتم شايفين كده أبنائنا يعني صغار لكنهم كبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظي ويرعاهم برعايتي، وأن يبارك لكم جميعا في أبنائكم وبناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت مشاهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد قطباء المس